إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، ونحن على ذلك من الشاهدين. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، أعطيك تذكرني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. يا زكريا سوي فوق النساء مكلفات الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحباب، نحن اليوم في 25 من شهر رجب الحرام، حيث تطل علينا مساء غد ليلة 27، ليلة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة الخالدة التي يحتفل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الذكرى المباركة التي تطل علينا كل عام لتذكرنا بإسراء ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبيكم يا أحباب محمد. روى المؤرخون أنه لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع قريش في حياة أبي طالب. أبو طالب رغم أنه مات على الشرك، إلا أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان يدافع عنه حين يعتدي عليه المشركون، حتى طرده سفيع من سفهاء قريش بعد وفاة عمه، فنثر على رأسه ترابا، ولما استبت أبا قريش وانصرافهم عن الإسلام وزهدهم فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من بني صفيح راجيا أن يدخلوا في الإسلام، وكان له أملا كبيرا في أهل الطائف ولا غرابة في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد وهم بمقربة من الطائف وفيهم مرابعه وحواضنه. مات أبو طالب والسيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها في عام واحد هو العام 11 لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابعت على رسول الله المصائب، وكانت مدينة الطائف هي المدينة الثالثة الكبيرة بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة التي سعدت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد الهجرة. وتقع مدينة الطائف أيها الأحباب على مسافة 75 ميلا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من مكة المكرمة، وهي واقعة على جبل غزوان الذي يبلغ ارتفاعه نحو 6000 قدم، وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف التي كانت المركز الثاني للقوة والسيادة في بلاد الحجاز، أو لأن أخواله من بني صقيف فرأى أن يخرج إلى الطائف يلتمس من بني صقيف النصر والمناعة له من قومه. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف في شهر شوال، وقد استصحب في رحلته إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكانت الطائف مستقر عبادة الله طلب كبير، يعبد من دون الله في الجاهلية ويحج إليه، وكان الطبارع في ذلك مكة المكرمة التي كانت مستقر عبادة هبل طلب قريش الأكبر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من سادة سقيف وأشرافه فجلس إليه ودعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار وترك عبادة الأصنام، فكان ردهم شر رد استهزأوا به صلى الله عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم يسبونه ويصيحون به ويرجمونه بالحجارة، فعمد إلى ظل نخلة وهو مكروه، فجلس عليه الصلاة والسلام. يرتاح، وكان ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من المشركين في مكة المكرمة. وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه، فلما مر من بينهم جعلوا لا يرفع رجليه إلا رموهما بالحجارة حتى أدموهما وهما تسيلان بالدماء الكثيرة. وصاب قلبه ولسانه بدعاء مشهور شكا فيه إلى الله تعالى ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، واستعاذ بالله تعالى وبنصره وتأييده، فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن جئت علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء الطيب المبارك يذكرنا بأهمية الدعاء في الإسلام، فقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مخ العبادة، وأن الله تعالى أمرنا به إذا قال: ادعوني أستجب لكم، وحين قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأرسل الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملك الجبار يستأجره أن يطبق الأخشبين الجبلين الكبيرين على المشركين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ربه بقوله فإنهم لا يعلمون. ولما رآه عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وما لقي من الأذى تحركت فيهما المروءة، فدعوا غلاما لهما مصرانيا يقال له عداد من نينوى، فقال له: خذ خفا من العنب عنقودا من العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به الى هذا الرجل فقل له ياكل منه. ففعل عداد واسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين قال بسم الله قبل ان ياكل حبات العنب، فتعجب عتاب من هذا القول. قال له يا محمد هذا ما علمنا اياه يونس عليه السلام. قال يونس اخي وانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وراى من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ما دفعه الى ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولما انصرف عليه الصلاه والسلام عائدا من الطائف الى مكه المكرمه وقومه كانوا اشد ما يكونون عليه من خلاف وعداء وسخريه به واستهزاء، اراد الله عز وجل ان يكرم نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، فاسرى به ليله السابع والعشرين من رجب من المسجد الحرام في مكه المكرمه الى المسجد الاقصى في بيت المقدس، ومن هنا الى ما شاء الله من القرب والدنو والسير في السماوات العلى ومشاهده الايات الكبرى والاجتماع بالانبياء، فكانت هذه الرحله قطعيه تكريما من الله تعالى لنبيه الحبيب، وكان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رائد الفضاء الاول قبل رواد الفضاء ب14 قرنا من الزمان. كانت هذه الرحله المباركه تسليه من الله تعالى وجبرا للخاطر وتعويضا عما لقيه صلى الله عليه وسلم في الطائف من الذله والمهانه والجفاء والنكران. فلما اصبح غدا على قريش فاخبرهم الخبر خبر الاسراء والمعراج، فانكروا ذلك واستعظموه وكذبوه واستهزأوا به. اما ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لهم والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله انه ليخبرني ان الخبر ياتيه من السماء الى الارض في ساعه من ليل او نهار فاصدقه، فهذا ابعد مما تعجبون منه. ومن ذلك التاريخ سمي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. ايها الاخوه الاحبه، لقد ذهب جمهور اهل السنه والجماعه ان الاسراء كان بالجسد والروح ولم يكن مجرد حادث بسيط، راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الايات الكبرى وتجلى له ملكوت السماوات والارض مشاهده عيانا بل زياده على ذلك، اشتملت هذه الرحلة النبوية على معان عميقة ودقيقة كثيرة وإشارات حكيمة بعيدة المدى. فقد ضمت قصة الإسراء وأعلنت السورتان الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه، وتسمى الأولى سورة الإسراء التي بدأها الله عز وجل بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما السورة الأخرى التي سجلت حادثة المعراج فهي سورة النجم التي يقول الله تعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوا على نبيكم يا أحباب محمد. فكان لذلك عليه الصلاة والسلام هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده، فقد انتقد في شخصيته الكريمة وفي إسرائه مكة في القدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى الذي احتله اليهود المجرمون ودنسوه ويتآمرون اليوم على هدمه لبناء هيكل سليمان على أنقاضه لا سمح الله. وصلى الأنبياء خلفه فكان إنسانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه وصلاحيتها لكل زمان ولكل مكان. وأفادت هذه السورة الكريمة تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به وبيان رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم من بين الشعوب والأمم. أيها الأحباب، جاء الإسراء خطا فاصلا بين الناحية المحلية المؤقتة الضيقة وبين الشخصية النبوية الخالدة العالمية، وجاء الإسراء ليعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس من طراز القادة والزعماء الذين لا تتجاوز مواهبهم وجهودهم ودوائر كفاحهم حدود الشعوب والبلاد، ولا تقعد بهم الا الشعوب التي يولدون فيها والبيئات التي ينبعون منها. وانما هو صلى الله عليه وسلم من جماعة الانبياء والرسل وهو خاتمهم. الانبياء الذين يحملون رسالات السماء الى الارض ويحملون رسالات الخالق الى الخلق وتتبع فيهم الانسانية على اختلاف شعوبها وطبقاتها وعهودها واجيالها. وفي ليلة الإسراء والمعراج فرض الله تعالى على نبيه الحبيب وأمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. ومثل رسول الله يسأل الله التخفيف حتى جعلها 5 صلوات في كل يوم وليلة من أداهن إيمانا واحتسابا كان له أجر 50 صلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم فيفضل بالتغفير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحبة، جريا على عادتها كل عام تعلن جمعية الإصلاح الإسلامية في طرابلس عن افتتاح دورة أحزاب القرآن الكريم الصيفية لهذا العام للذكور والإناث ولجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وقد بدأ التسجيل وسوف تبدأ الدراسة يوم الاثنين القادم بعد 2 أو 3 من هذا الشهر إن شاء الله تعالى، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع إلى الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا. كما تعلن أيضا عن إقامة دورة أخرى في البلد في منطقة الضم والفرن قرب المعرض طرابلس، معرض رشيد كرام الدول، التي تبدأ إن شاء الله أيضا في 18 من هذا الشهر في نفس الوقت دورتان، دورة هنا في الصبراء ودورة في البلد في نفس الأوقات، إنما في نفس الأيام، إنما في البلد من الساعة 10 صباحا حتى 12:30 ظهرا. وتقام محاضرة أسبوعية للنساء في تفسير القرآن الكريم كل يوم جمعة عقب 3 العصر. أيها الإخوة الأحبة، يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم أن تعلم القرآن وعلم. هذا الأسبوع التقيت بمعلمة تقبلت بطلب التدريس، فسألتها: هل تصلين؟ قالت: نعم. فألهمني المولى عز وجل أن أطلب منها تلاوة سورة الفاتحة. فلم تحسن تلاوتها ووقعت بأخطاء كثيرة. فاستغرقت ذلك، قلت لها: أنت قلت أنك تصلي من زمان عدة سنوات وأنت لا تحفظين سورة الفاتحة التي على المسلم أن يتلوها في كل ركعة، وهي أم الكتاب، ولا تصلح صلاة المسلم الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب. قالت: والله لست في بلد أجنبي في كندا، هنا تعلمت الحيتان، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، وما تلوته من فاتحة. أقول للآباء والأمهات الذين يتحملون المسؤولية أمام الله تعالى بضرورة تعليم أولادهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فليرسلوهم خاصة في الصيف بدل أن يلعبوا في الشوارع والأزقة، وبدل أن يجلسوا إلى شاشة التلفاز ليلا نهارا ويتعلمون مساوي الأخلاق، أن يرسلوا أولادهم ويسجلوهم ليعلموهم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما نذكركم أيها الأحباب بأن أفواج الإخوة المهاجرين من سوريا الحبيبة المنكوبة الجريحة ما زالوا يتوافدون إلى بلدنا، ونحن أمرنا الإسلام، أمرنا الله تعالى أن نحسن ضيافتهم ولذتهم وإكرامهم وأن نقدم كل ما نستطيع من أجل إغاثتهم ومساعدتهم. في يدي طرف من عائلة مهجرة من فلسطين من حارة الزنادقة، وهما حقيقة عائلتان، ومعي صور هويات، فمدوا يد المساعدة لإخوانكم، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتوجهوا إلى الله تعالى بخالص الدعاء بأعين دافعة وقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة فاخرة، وسلوه أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما وغما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا ظالما وطاغيا ومجرما وخائنا ومنافقا وعميلا ومعتديا ومحتلا إلا قصمته وخذلته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إلهنا رب العالمين. يا فاطم الجبارين ويا مذل المتكبرين ويا محطم الطواغين عليك بالظالمين والطغاة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا واجعلهم وما في ايديهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا ورد عنا كيد أعدائنا واجعل اللهم هذا البلد سالما آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد شره إلى نحره يا رب العالمين. يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين أتيناك بذنوبنا وخطايانا نرجو رحمتك ونخشى عذارك. اللهم فلا تردنا عن بابك خائفين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان وبلغنا رمضان وانت راض عنا. اللهم اعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انا عبادك وابناء عبادك وابناء ايمانك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او ذكرته في كتابك او علمته احدا من انبيائك او احتفظت به في علم الغيب عندك. نسألك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا. اللهم اجعل القرآن الكريم شاهدا لنا يوم القيامة ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واعنا على تلاوته وتدبره وحفظه والعمل بأحكامه والتخلق بأخلاقه وتعليمه للناس وإقامة دولته. اللهم واعنا على التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. عجل بالفرج يا الله عجل بالنصر يا الله يا الله يا الله. كن معنا ولا تكن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رحماك اللهم رحماك رضاك اللهم رضاك عفوك يا كريم. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.